يقول الإمام الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا شروع في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. والعقيدة الطحاوية متن صغير صنفه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، كما سيترجم له الشارح رحمة الله على الجميع، وهو متن عظيم مشتمل على أصول اعتقاد السلف، إلا أنه رحمه الله وقع له فيه بعض الغلطات والزلات التي نبه عليها أهل العلم، منهم الشارح ومنهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في تعليقاته، ومنهم الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله في تعليقاته، وغيرهم كثير سيأتي التنبيه عليها. مع أن عمدة العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا الشرح على كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وعلى كتب تلاميذهما كابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. وهذا الشرح امتاز بمميزات أيضا أخرى، بأن فيه تحريرا لكثير من مسائل الاعتقاد، وفيه الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة واعتقادهم. نقرأ ونعلق في ما يحتاج أو على ما يحتاج إلى تعليقنا.
أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم.
هذا من التسميات التي اصطلح أو اصطلح المتأخرون على تسمية كتب العقيدة ودراسة العقيدة به، فسموه بأصول الدين، وفي الغالب يقرنونه مع أصول الفقه ويعبرون عن الاثنين بالأصلين، وقد يترجمون لبعض العلماء ويتكلمون في مدحهم وثنائهم ويقولون أتقن الأصلين، ويعنون هذا الدين، أصل الدين وأصل الفقه. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع له مصطلحات أو معان كثيرة، وأول من أطلق هذا التقسيم المعتزلة من أجل أن يميزوا أصولهم الخمسة على باقي أمور الدين، فجعلوا أصول الدين ما اشتملت عليه الأصول الخمسة، وما عداه فإنه فروع. ومن هنا عبر شيخ الإسلام بأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، لأنه عنا ما اصطلح عليه أهل الاعتزال المعتزلة في هذا التقسيم، وإلا فإنه رحمه الله استعمل التقسيم في مواطن كثيرة من كتبه، وعبر هو وغيره عما تضمنه حديث جبريل بأنه الأصول الستة، وأحيانا يعبر بالأصول الثلاثة لما يتعلق بأمور حقوق الرب وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام وأمور الآخرة، وله تعبيرات في هذا كثيرة. نعم.
إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع.
وهذا أيضا من المصطلحات التي اصطلح عليها في الكلام في أمور العقيدة، يعبرون عنه بالفقه الأكبر، وغالب من يستعمل هذا الحنفية، لأن الكتاب الذي نسب إلى إمام المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كتاب الفقه الأكبر، وهو كتاب مطبوع معروف مشهور له عدة شروح، ومن أشهرها شرح الملا علي القاري. والسلف كانوا يعبرون عن هذا الباب بالعقيدة والسنة، أصول السنة وشرح السنة وما شابه ذلك كثير. نعم.
ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة.
محصل هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله، نعم.
لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.
هذه بعض الأسباب التي تستلزم أو تقتضي وجوب دراسة العقيدة والعناية بها والاهتمام بها، لأنها حق الله جل وعلا، فهي الحق الأكبر والأعظم، وبها يعرف أوصاف الرب سبحانه وتعالى إلى آخر الأسباب التي ذكرها، وهي كثيرة جدا. نعم.
ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين.
إذن هما طريقان يوصلان إلى الاعتقاد في زعم المتكلمين في هذا الباب. أما المتكلمون فقالوا إن العقل هو الطريق الوحيد الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال الكشف أو الذوق كما هو الحال عند الصوفية، أو الوجد، إلى غير ذلك من الطرق التي توصل إلى معرفة الاعتقاد عندهم في زعمهم. وهذا الباب هو الذي يسمى بمنهج الاستدلال أو مصدر التلقي. هل يعقل أن يترك الله جل وعلا الناس إلى عقولهم المختلفة المضطربة المتنافرة المتفاوتة في الفهم وفي العلم من أجل معرفة هذا الأمر الذي هو من أعظم الضرورات؟ هذا لا يمكن، ولهذا يقع عندهم من الخلاف، أعني الذين يقدمون العقل على النقل أو يجعلون العقل مصدراً لمسائل الاعتقاد والاضطراب، ما هو كثير وسيأتي معنا أو ربما لا يأتي معكم أنتم. على كل حال الكلام على أول واجب وسنذكره إن شاء الله هنا في العقيدة الطحاوية. وقد أوصل البيجوري الخلاف في أول واجب على العبيد إلى 12 قولاً. نعم.
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.
هذا شيء دل عليه كل الكتاب ودلت عليه السنة، على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا لا إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا، وإنما أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. سيذكر هذا الشيخ رحمه الله تعالى.
ثم يتبع ذلك أصلان عقيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعة المنطوق، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم بالطريق الموصل إليه، وأعرف اتحاد السالكين عند القدوم عليه. لهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه.
هذه بعض الأسماء التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى لكتاب الله سبحانه وتعالى، يسمى النور، يسمى الروح، يسمى القرآن، يسمى الكتاب، يسمى الهدى، أسماء كثيرة. القاعدة عند أهل العلم أن الشيء كلما تعددت أسماؤه كلما دل على كماله وعلى عظمته وعلى كثرة أوصافه. هذا من أوضح الواضحات، لهذا كثرت أسماء الرب جل وعلا، كثرت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم،
كثرت أسماء القرآن، كثرت أسماء القيامة، لأن كل اسم يدل على وصف أو حيثية يدل عليها، وهذه كمالات. نعم.
فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
إذن الروح التي قال الله عنها: ويسألونك عن الروح، التي يقع بها حياة البدن. والقرآن سماه الله روحا، وهو الذي تقع به حياة القلوب. فكما أن الأبدان لها روح تقع بها الحياة، فكذلك القلوب لها روح تقع به الحياة، وهو هذا الكتاب. جعلناه نورا، وفي الآية الأخرى روحا.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر.
وإذا كانت الهداية إلى الكتاب والسنة لا تقع إلا بالكتاب والسنة، فكيف يكون هناك هداية لأي شيء ولا تقع بالكتاب والسنة؟ الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الكتاب والسنة يدعو بالكتاب والسنة. لهذا قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم.
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ومن الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجيب على كل أحد أن يؤمن، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله.
والفرض الكفائي والفرض العيني معروف الفرق بينهما، وهما من باحث علم الأصول. الفرض العيني هو الذي ينظر فيه إلى الفعل والفاعل في جهة واحدة، لا بد أن يقع من كل أحد، ولا بد أن يقع هذا الفعل من كل مكلف به في الصلوات الخمس. وأما الفرض الكفائي فهو الذي ينظر فيه إلى الفعل دون الفاعل، فبأي أحد من المسلمين الذين يصح منهم هذا الفعل وقع هذا الفعل في هذه الجهة، فإنه يكون قد سقط هذا التكليف عن الأمة. وهذا الفرق الذي هو مشهور عند العلماء بين الفرض العيني والفرض الكفائي. الله أعلم.
فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تتبع القرآن وعقله وفهمه.
ورحم الله الشيخ رحمه الله، تأثر كثيرا بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وكلامه هنا من أحسن الكلام في ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وتقرير منهج السلف، وبيان مصدر التلقي ومنهج الاستدلال، وأنه لا يمكن أن يقع على وجه الكمال بل على وجه الوجود. نقول لا يمكن أن يقع على وجه الوجود، ليس فقط على وجه الكمال، إلا بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه سلف الأمة.
وداخل في تتبع القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك.
هو هكذا القاضي وهكذا الإمام وهكذا المفتي يتنزل الأمر على حسب مكانتهم في العلم ومكانتهم في الدين. والكلام على التقاسيم المتعلقة بالعلم كثيرة، لكن هذا أهمها. ما الفرض العيني؟ لما سئل الإمام أحمد قال: الذي يجب على العبد علمه والعمل به. ومثل الصلوات ومثل الزكاة إذا كان له مال، ومثل ما الحج إذا أراد أن يحج، فإنه يتعلم هذه الأشياء فيكون فرض عين في حقه في هذه الناحية. لا يجب على كل أحد أن يعرف الزكاة وأحكامها، لكن من كان له مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة أو يسأل من يفتيه في أحكام الزكاة. وهكذا الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى هذين القسمين. نعم.
وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو بتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول.
هذه قاعدة ينبغي ضبطها ووضع خط عليها وحفظها وبيانها للناس، من أن أعظم أسباب الضلال والسير في أودية الضلال إنما هو راجع إلى مخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعيدها.
وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب وعجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته.
ولا يقصد النظر والاستدلال عند المتكلمين، يعني النظر في الحوادث كما سيأتي معنا، والنظر في الأعراض وفي العرض والجوهر، والاستدلال بحدوث الأجسام على أنها ممكنة الوجود. هو يعني هنا النظر والاستدلال الموجود في كتب أصول الفقه، لا النظر والاستدلال الموجود في كتب أصول الدين. النظر والاستدلال الذي هو إجالة الفكر في الدليل، يعني النظر في الدليل، النظر في الدليل الذي هو النص الوارد أو الظاهر الوارد في الكتاب أو في السنة. أما النظر الموجود والاستدلال الموجود في كتب أصل الدين أو في كتب الاعتقاد، فإنهم يعنون به حدوث الأجرام السماوية والأرضية وحدوث الأجسام والعرض والجوهر، الذي قلت لكم قبل قليل أن البيجوري أوصل الكلام فيه إلى 12 قولاً، وقد حاول الرازي الفخر ابن الخطيب أن يغالط في هذه المسألة ويجعل هذا الخلاف الموجود بين المتكلمين في أول واجب على العباد، أو أن يجعله من الخلاف اللفظي. نعم. هذا سنأخذه في التنبيهات. نعم.
فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم. يعني بقدر ما يكون عند الإنسان من الاستسلام لله ولرسوله والعمل بالكتاب والسنة وأخذ الهدى منهما، بقدر ما يكون له من الهدى ومن الإيمان ومن اليقين. ولهذا تجد أن يقينيات أهل العلم وهدايات أهل العلم ليست كهدايات غيرهم ويقينياتهم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضله في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية:
وكفى بالله كفيلا وكفى بالله وكيلا. فإن من أقبل على هذا القرآن طالبا للهدى طالبا للحق وصاحب ذلك التوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى إلا كان فيه هدى وعلى صراط مستقيم ولا يشقى في الآخرة. هذا ما قاله ابن عباس عند ابن جرير وعند غيره من أئمة التفسير. نعم.
وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات
والآيات. هذا الحديث كما تجدون عندكم في التعليق روي مرفوعا روي موقوفا، وهو من طريق الحارث الأعور الراوي له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشيخ ناصر يحسنه موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه باعتبار الطرق، وهو حديث وأثر عظيم فيه بيان ما دل عليه القرآن كما سمعنا هنا.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
كثيرة، نعم، كلها في هذا المعنى.
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسلهم عليهم السلام.
على ألسنة رسله عليهم السلام. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وجاء عنه عليه رحمة الله أنه قال: وفما لم يكن أيضا في هذا المقام فما لم يكن لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون لنا اليوم دينا. وهذا أصل متقرر عند أئمة السلف، وبه يندفع كل البدع وتزول كل الشبهات، فما اختلفنا فيه نرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف في منهاجهم. وما لم نجده في هذه الأصول العظيمة الثلاثة الكتاب والسنة وفهم السلف فإنه لا شك محض الباطل إذا نسب إلى الدين. نعم.
وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هذا مقتبس من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول الواسطية كما مر معنا في التعليق على شرح الشيخ رجان حفظه الله. فنزه نفسه
سبحانه عما يصفه به الكافرون. ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب.
هذا مما يدلك على أن العلماء العلم عندهم أو بينهم مشاع، وأنهم قد يتصرفون في بعض العبارات في فهم أو تقديم أو تأخير أو حاجة، ولا يعد هذا كما يقوله كثير من العصريين من السرقة أو من الانتحال أو ما أشبه ذلك. وقد قال بعض السلف: من بركة العلم عزوه إلى أهله. ونبه النووي رحمه الله في هداية في بستان العارفين على التفصيل في هذه المسألة، من أن العلم إذا كان مما يستغرق فيه الاستنباط والفهم والدقة فإنه ينبغي أن ينسب إلى قائله. أما إذا كان العلم مشاعا في تفسير آية أو فهم آية أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يلزم أن ينسب إلى عالم أو إلى من قاله. هذا التفصيل حسن. فالأمور التي يقال فيها هذه فائدة وعزيزة يقولها الإنسان ويوهم أنها من قوله وأنها من بنيات أفكاره، ينبغي له أن ينسبها إلى قائلها. نعم.
ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو
الواو يعني،
فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق.
وكلا
المعنيين حق.
المعنيين حق يدل عليهما سياق الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهم يدعون جميعا إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصحابه. نعم.
وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من أدلة وجوب اتباع السلف وفضلهم، من أنه لا بد من الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى فهم الصحابة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والخيرية متضمنة للحجية، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. جاء في مسند أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: من خير الناس؟ فقال: الذين على الأثر. ثم قال: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. قال: ثم من؟ قال: ثم رفضهم. والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وموجودة في كتب الاعتقاد، يذكرونها تحت أدلة وجوب اتباع السلف. نعم.
وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم.
وكما في مقدمة أيضا الرد على الجهمية للإمام أحمد، كلام النفيس في أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة خلوق، يعني العلماء يخلف بعضهم بعضا يبينون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم.
كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم.
وظهورهم هذا على غيرهم إنما هو بالحجة، والحجة هي العلم الذي في الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد وابن شوذب وجماعة من أئمة السلف لما قالوا، لما ذكر هذا الحديث، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على حديث الجماعة في صحيحه في كتاب الاعتصام منه، قال: باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فالطائفة المنصورة هم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وقفوا عند الكتاب وعند السنة، وهم الراسخون في العلم، الذين قال الله فيهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. نعم.
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي.
نعم. لماذا ذكره؟ لأنه صاحب الكتاب، إلا فقد قام غيره بهذا الأمر أكثر منه، لكن لما كان الكتاب له كان لابد أن يذكر في هذا المقام وسبب ترجيح كتابه. نعم.
تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200.
نعم.
وفاته سنة 1،
يعني يكون قد أدرك من حياة الإمام أحمد 2، توفي 41 الإمام أحمد. نعم.
وفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهما ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين.
وليس لأنهم في هذا المقام لهم اعتقاد يخالف اعتقاد السلف، إن كان قد نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى مسائل، منها ما لم يثبت عنه، ومنها ما رجع عنه، ومنها ما لا يعلم رجوعه عنه في تحرير لمسائل كثيرة جدا، وإنما ذكرهم لإقامة الحجة على أتباعهم، وأنهم كما يتبعونهم في فروع الفقه فإنه يجب عليهم أن يتبعوهم في أصول الدين. قد وجد في كثير من المتأخرين من الانتساب إلى مذاهب الفقهاء في العمليات التي يعبرون عنها بالفرعيات ومخالفتهم الظاهرة لهم في أصول الدين، فيقول الواحد منهم المالكي مذهبا مثلا، الأشعري عقيدة، النقشبندي طريقة، وهكذا تجد عند الحنفية الماتريدية الماتريدي عقيدة، الديوبندي طريقة، إلى آخر ذلك. وقد أفاد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المناظرة على الواسطية، ولعلنا إن شاء الله نقرأها بعد أن ننتهي من التعليق على شرحها، لما قيل له وقام الحجة عليهم والبيان في نصوص الكتاب والسنة في هذا الاعتقاد، أرادوا أن يتملصوا من هذا الاعتقاد، فقالوا لا نمانع أنك صنفت هذا الاعتقاد على مذهب الإمام أحمد، وأن هذا اعتقاد أحمد بن حنبل، وأنت حنبلي فلك هذا. فرد عليهم شيخ الإسلام ردا قويا وقال هذا الاعتقاد ليس للإمام أحمد، ولا ينفرد الإمام أحمد عن الأمة بشيء من الاعتقاد، إنما هذا اعتقاد أمة الإسلام، اعتقاد الصحابة، اعتقاد من جاء بعدهم. وهذا يتنبه له، أحيانا قد ينسب الاعتقاد للعالم باعتبار أنه هو الذي صنفه، كما يقال عقيدة الطحاوي، وأحيانا ينسب هذا الاعتقاد لهذا العالم لأنه روي عنه ألفاظه، رويت عنه ألفاظه، جمعت ألفاظه فرويت عنه. وإلا فإن المشهور هو عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث، السنة، عقيدة السلفية، الشريعة وما شابه ذلك. نعم.
وصاحبه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحمير الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهما ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، وكلما بعد الحدود ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا.
وهذا أيضا من المواطن التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله لما في المناظرة، لما قالوا له أنت ليش قلت التحريف؟ هذا تأويل عندنا. قال لأن هذا الذي ذمه الله ورسوله وحقيقة فعلكم، فإنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون ألفاظ الكتاب والسنة والنصوص إلى آخر ذلك. نعم.
وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل.
نعم. وسيأتي الكلام عليهما، سيأتي الكلام عليهما عند المصنف رحمه الله، عند ابن أبي العز، وأخذناهما أيضا في أخذنا الكلام على التحريف في التعليق على الواسطية. نعم.
إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قليل
ثم
وإن لم يكن ثم قليلة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد.
ثم اسم، وثم حرف، ثم حرف عطف، وثم اسم بمعنى الظرفية هناك، يعني قال ثم وثمت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم.
وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك،
لأنهم يعرفون التأويل في أصول الفقه فيقولون صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى غير مراد لعلة، أو هذا أحد التعاريف، أو لقرينة، فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد لقرينة، هذا التأويل عندهم في أصول الفقه. جروا ذيل هذه المسألة إلى التحريف الذي هو بدون قرائن، وسموه في كتب أصول الدين أصول الاعتقاد سموه تأويلا، وهو التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره كما مر معنا في الواسطية، وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام الشيخ لأنه سيذكر أنواع التأويل. نعم.
ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما.
إيه هذا كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله الشيخ. نعم.
تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وننبه على أن التحريف ليس على مرتبة واحدة، فما كل ما من حرف في النصوص يكون كافرا، قد يكون التحريف كفرا، قد يكون التحريف بدعة كبيرة، قد يكون فسقا إلى آخره. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المسائل ومراتبها وحكم أهل التأويل، وهناك فصل طيب ماتع للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في آخر القواعد المثلى يراجع مع شرحه عليه. نعم.
وقد ختمهم الله محمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله.
كل واحد من هذه التي يذكرها عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة، والمقصود التعليق على المواطن التي يقع فيها نوع من الإشكال أو تدقيق في الفهم أو ما أشبه ذلك. نعم.
وقد بيّن الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا.
خبرا هو المتعلق بأمور الاعتقاد الغيب، الأخبار التي هي أمور الغيب، هذه يسمى أمور الاعتقاد. وأمرا الذي يسمى عند البلاغيين بالإنشاء، لأن الخطاب قسمان، خبر وإنشاء. فإن كان خبرا فهو متعلق الغيب والاعتقاد، وإن كان إنشاء فهو طلب، والطلب إما أن يكون أمرا للامتثال وإما أن يكون نهيا للاجتناب. نعم.
وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا سدودا.
وإذا دعوا إلى الله ورسوله رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا. نعم.
وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا.
كل هذا في سياق الآيات التي ذكرناها من سورة النساء. نعم.
وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها.
وقد أحسن الشيخ عندما ذكرهم صفا بصف بعد المنافقين، لأنهم من وراث سبيلهم وطريقهم، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء المتكلمة أو المتكلمون أو أهل الكلام أو الفلاسفة أو المناطقة إنما يفعلون مثل هذه الأشياء ويقولونها بهذا الزعم، وأنهم يريدون أن يقفوا على الحقائق بأنفسهم، ولا وقفوا على شيء من هذا. وسيذكر الشارع رحمه الله كلاما جيدا في تناقضهم ورجوع طائفة منهم عن الطريق، وأنهم لم يحصلوا إلا الحيرة حيث أرادوا الهدى ولكنهم التمسوه في غير الكتاب والسنة. نعم.
أي نتركه. وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة.
هكذا يقولون، هكذا يزعمون، وأنهم يقولون أنهم يدفعون احتجاج الملحدين، مع أنهم باب من أبواب الإلحاد هم فيما فعلوه في نصوص الكتاب والسنة،
هم من أبواب الإلحاد، وهم يزعمون أنهم يريدون أن يوفقوا بين الشريعة والحقيقة كما تقوله الصوفية، أو بين العقل والنقل كما يقوله المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكل هذا من محض الباطل الذي يزعمونه. وحقيقة قولهم وأمرهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وآخره وباطنه وظاهره. نعم.
وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال.
جهل وضلال يعني عند الصوفية، الله المستعان، طرق كثيرة وأباطيل كثيرة. نعم.
وكما يقول كثير من المتكلمة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك.
نعم، المتأمرة يعني الأمراء الذين عارضوا عن الكتاب والسنة. نعم.
وكل من طلب أن يحكم في شيء وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها.
كلام جميل، يعني أن هذا سببه كله الإعراض. وكل الذين يتكلمون في أمور الناس، في أمور الظاهر والباطن، يتكلمون فيها بغير الكتاب والسنة، لا بد وأن يقعوا في الخطأ، ولا بد وأن يقعوا في الضلال، ولا بد وأن يقعوا في الانحراف. محصل كلامه هذا. نعم.
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوانهم أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة.
نعم، هذا هو، هذه نتيجة متحتمة لمن أعرض عن الكتاب وعن السنة وذهب إلى العلوم الكلامية والمنطقية، هذه نتيجة. فيدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب بسبب أفعالهم، وكلما خفت العلم بالنبوة والعلم بالرسالة والعلم بالكتاب وبالسنة، كلما ذهب شيء من أمر الدين، صلى الله عليه وسلم. لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ملازما للطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وإنما كانوا ظاهرين على الحق لما أظهروه من أمر الدين وما علموه وما عملوا به. اللهم اجعلنا منهم. درس
بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء.
هذا هو، يعني الإنسان إذا أراد أن يعمل ذكاءه وفطرته وتفكره وتأمله، فالحمد لله جعلت له الشريعة أسبابا يصل بها إلى هذا الفكر وإلى هذا الذكاء وإلى هذه القوة الطبيعية التي في نفسه بالتأمل في هذا الكتاب وفي هذه السنة بالآلات الموصلة إلى هذا التأمل والتفكر من لغة العرب وما وهو أصل في هذا الباب وما تفرع عنها من علوم الآلة. نعم. ما أن يذهب الإنسان إلى أقوال المتكلمين وأقيستهم وأصولهم وما يجب وما يمتنع وما يجوز وما أشبه ذلك من فروع العلم المنطقي، ثم بعد ذلك يفرض هذا في كتاب الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع أنواع من الضلال بسببه. نعم.
وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه
مما عم عجز عنه
عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه.
نعم، ويقف حيث أوقفه الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والناس يتفاوتون في العلم. وإذا كان الإنسان يصل إلى طريق لا يفهم معه مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع بالتهمة على عقله لا إلى النقل، يرجع بالتهمة إلى النقل إلى العقل لا إلى النقل، لأنه إنما أوتي من قلة علمه أو سوء فهمه، وقد يجتمع الأمران وقد يزاد عليهما أمر ثالث وهو سوء القصد، فيكون إما لسوء قصده لا يوفق هذا حال أهل البدع، أو لقلة علمه ومعرفته، أو مع كثرة علمه إلا أنه لم يفهم صورة هذه المسألة ولم ينزل عليها الحكم الصحيح، فإنه يقول كما أمره الله سبحانه وتعالى، وتلك حجته، وتلك حجته بين يدي الله، آمنا به كل من عند ربنا. تكلم العلامة أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله كلاما نفيسا جميلا في كتابه البدع، ونقله الشاطبي في أو صاغه الشاطبي في كتابه الاعتصام، ومحصل عباراته أن البدع لا تأتي من قبل العلماء وإنما تأتي من قبل الجهال ومن يظن أنهم علماء. ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان، أنه صرفها على هذا المعنى. وذكر الآية التي هي قول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وفهم هذا الموضع من كلام ابن أبي العز، وهو أيضا محصل من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليهم رحمة الله، على أن الإنسان في مراتب العلم إن فتح الله عليه علما في هذه المسألة أو في هذه الجهة من العلم حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما يستحقه من الحمد والثناء، فإن عجز عن الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى فإنه يتوقف في هذه المسألة ويقول آمنا به كل من عند ربنا. وكما قال القرافي في أول الفروق: إنه إذا استشكل المسألة ولم يصل فيها إلى شيء من العلم فحظه فيها الإشكال. نعم،
لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به.
وأين تجد هؤلاء إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، لأن المقصود هو إظهار حجة الله على خلقه بمن كان وكيفما كان وأينما كان، فيفرح لأن دين الله ظاهر وإن كان هو في خفاء من الناس لا يعرف عنه، ينتشر العلم يشتهر العلم، حتى نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الناس استفادوا من هذا العلم ولم ينسب إلي. المقصود هو إظهار الحجة، إظهار الكتاب والسنة، هذا هو المقصود. نعم،
لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس
من رواية من جهة النقل، من رواية يعني أن يكون هذا النقل عن غير ثقة.
من رواية أو رأي، أو يتبع
أو رأي بدون نقل عقل، وإنما مجرد الرأي اجتهاد قال بدون نقل، وهذان الأمران هما من أسباب فساد الدين. روايات الكذابين وآراء الغالطين، ماذا قال ابن أبي داود في الرأي؟ آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. نعم،
وأن لا يؤمن أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم من هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي،
هذا الآن سينقل بعض الآثار والأقوال خصوصا عن أئمة الحنفية الثلاثة ما يتعلق بذم الكلام وأهله وموقفهم من أهل البدع الكبار. نعم واصل.
فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالعلم هو العلم.
نعم.
والجهل بالكلام هو العلم.
الجهل بالكلام هو العلم. فمن كان عالما بالكلام فهو الجاهل. وهذا خلاف ما قرره الغزالي في المستصفى لما قال بأن من كان جاهلا بعلم الكلام لا يوثق بعلمه. نعم.
وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم.
هذا يعني شرح وتأويل لكلام الله من ابن أبي العز رحمه الله. نعم.
وعنه أيضا أنه قال، من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس.
الكيمياء كانت عندهم المصطلحات التي تستعمل في السحر. نعم.
ومن طلب غريب الحديث كذب.
غريب الحديث يعني الأفراد التي لا تأتي من قبل المشهورين، ما مر معنا في المصطلح. نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين.
وسواس الشياطين.
وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه
الأصحاب يعني أصحاب الشافعي. الأصحاب يعني الحنفية. الكلام من أبي العز. وذكر الأصحاب، إذا قال المصنف من أتباع مذهب معين من المذاهب وقال الأصحاب فإنما يعني أصحابه. والأصحاب عندهم الذين عرفوا بتحرير المذهب كأصحاب الوجوه، وبعضهم يعدهم بالعد كالشافعية يقولون 500 أو ما أشبه ذلك. فالأصحاب هم أتباع المذهب. إذا رأيت هذا عند الحنابلة يقولون الأصحاب يعني أئمة المذهب الحنبلي. نعم.
وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون.
يعني مات إنسان فأوصى وصية بأن هذا الوقف على العلماء، فجاء إنسان قد قرأ كتب المنطق وعلم الكلام والجدل ونسب إلى العلم، قال عالم بالكلام، فهذا يدخل في الوصية أو لا يدخل في الوصية لأنه ليس بعالم. نعم.
ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام.
نعم. أو يحرقه أسلم. يعني إنسان ورث كتباً، مكتبة كبيرة لكن فيها ثلث أو ربع من الكلام في ما هو في علم الفلسفة والمنطق والمنطق اليوناني والكلام والجدل، فهذا يدخل هذا في الوصية عندهم عند الحنفية؟ لا يدخل في الوصية. نعم.
وذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل، أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول.
أيها المبتدي
ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول.
يعني بمثابة العبيد بالنسبة لي.
علم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
تطلب الفرع كي تصح كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟
علم أصل الأصول،
كيف أغفلت علم أصل الأصول
الذي هو علم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثير قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين.
هذا مقتبس من كلام الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم.
هذا تناقض فاحش، لا تجتمع السلامة والجهل أبدا، لا يكون الشيء سليما مع مقارنة للجهل. قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان أصل فساد العالم من الجهل والظلم، فإن أصل صلاح العالم بالعلم والعدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وكما يقولهم من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين،
من لم يقدرهم قدرهم أو لم يقدرهم، نعم لا بأس، تمام.
وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرقوا لاستنباطه.
إيه، لم يتفرقوا لاستنباطه، هو تفرع لعمل الشيطان، لعلم الأقيسة المنطقية والكلامية والمناقضات والمعارضات والرد والمردود عليه والخروج من العلم في السن، هذا من الباطل. فالسلف منهجهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. قد ناقش هذا شيخ الإسلام في كثير من كتبه ابن الحموي. نعم.
وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرقوا لذلك فهم أفقه.
هذا ما يزعمونه ويقولونه. قد نقض كلامه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب المشار إليه، لأن هذا مقتبس من كلامنا.
فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ممتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، والمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة.
طيب، هنا الآن سينبه على الشروح التي وضعت على هذه العقيدة، ونبه هنا رحمه الله إلى أن كثيرين من المتأخرين اشتغلوا بعلم الكلام والجدل. ربما تقرأ المجلدات الكثيرة لا تجد فيها آية ولا حديث، مثل ما تجد في كتاب المواقف للآي جي، وهو من الكتاب الذي عكف عليها الأشاعرة المتأخرون، مع أنه قد وافق المعتزلة في كثير من أصوله، وهو من المقررات التي تدرس في كثير من الجامعات الإسلامية في بلاد المسلمين. وهكذا كتب المنطق وعلم الكلام والجدل، صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم.
نعم، ففرع على أو شرحها بنفس أهل الكلام والجدل، فأراد ابن أبي العز أن يخرج من هذه الربقة ويشرحها بشرح يناسبها، يبين فيها اعتقاد السلف الذي أراده أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. نعم.
واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض
والعرض
ونحو ذلك، لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحه، كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحه. ولا كرهوا ايضا الدلاله على الحق والمحاجه لاهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على امور كاذبه مخالفه للحق، ومن ذلك مخالفتهم للكتاب والسنة.
الجوهر والعرض يعني العرض يعني الصفات التي تحوم حول الذات، الجوهر هو ذات الشيء، والعرض أوصافه وأفعاله، فتكلموا بهذه الأقيسة وهذه المنطقيات من أجل أن يقدروا حدوث هذا العالم باعتبار ما يعرض له، ولهذا نفوا الصفات لأنها ناتجة عن الحوادث. وهذه المسائل سيأتي مع الكلام عليها في شيء من التفصيل إن شاء الله. نعم.
كلا اصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتهم للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين.
نعم، عوام المؤمنين خير منهم في هذا الباب، حتى كان بعضهم عندما يرجع يقول: وددت أني مت على عقيدة عجائز ميسابور، سيذكر هذا. نعم.
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال.
ما يضيق عنه المجال، وغالبه أقيسة عقلية منطقية لا تمت إلى العلم بأي صلة، ولا إلى الصحة بأي نسب أبدا، بل مجرد آراء منطق، قوانين عقلية قننوها حاكموا إليها العقول، والذي وضع هذه القوانين وهذه المقدمات عقل بشري، وأراد أن يحاكم جميع العقول البشرية التي تستمع إلى العلميات، إلى العقليات، إلى هذه القواعد وهذه المقدمات. ولهذا عندما يعرفون علم الكلام يقولون: قوانين تصون العقل عن الغلط. من الذي وضعها؟ عقل. وضعها عقل، وهذا العقل لا يمكن أن يكون مرجعا لكل العقول لا تنفك عنه، فيحاكمونهم إلى الأعراض وإلى الحوادث وإلى
عليكم السلام.
والاجتماع مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر.
وهذا يبين لك على أنه ليس كل من خالف أهل السنة والجماعة في أمور الدين جميعها يكون على باطل محض لا حق فيه. ولذلك الله عز وجل قال في اليهود: لما تلبسون الحق بالباطل. فكل من جاء بباطل لا بد وأن يكون عنده نوع من الحق. ومن هنا قال من يعني قال في علم الكلام بأن فيه حق وباطل، فيقال: هذا الحق الذي فيه مأخوذ من الحق الذي في الكتاب والسنة وما دلت عليه العقول السليمة. ولهذا اختلفوا فيه، اختلف العلماء عموما في تعلم علم الكلام، حتى قال الأخضري في سلمه المنورق أو المرونق، سلم المنورق، قال: وقال قوم: ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فقوم حرموا مطلقا، ونسب هذا إلى النووي وابن الصلاح، وقوم أجازوه مطلقا، هذا قول كثير من المتكلمين الأصوليين، وقوم فصلوا فقالوا: ينبغي معرفته، يعني علم الكلام، لكامل القريحة الذي عنده عقل ذكي. نعم، على ما ذكرنا في النظر.
وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيانا عن عند قوله: فمن رام علم
ما حضر عنه علمه. نعم.
فمن رام علم ما حضر عنه علمه
ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني هو سيقول أن هذا الموضع مناسب لأن يعيد الكلام في بعض أمور العلم المنطق والكلام. نعم.
وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراته.
بس هذا توضيح المنهج، أنه يقول سيتبع السلف في عباراتهم وأقوالهم وألفاظهم ويتقيد بما قرروه في هذا الباب العظيم. نعم.
وأنسج على منواله متطفلا عليه، لعلي أن أنظم في سلكهم. وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم.
نسأل الله لنا وله ذلك.
كما قال تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهال.
نعم، هذا يعد في أصلنا نوع من التطويل بالنسبة لأوراق كتبها الطحاوي رحمه الله، لكنه قد أفاد وأجاد وأجلب بخيله ورجله بالحق فيما قرره في اعتقاد السلف عليه رحمة الله. نعم،
كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله: نقول في توحيد الله.
لو وقفنا بيكون أفضل من أجل أن